بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل حديثنا إن شاء الله تعالى في قراءة تفسير سورة البقرة من أول قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. المعنى العام لهذه الآية أن الله عز وجل يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني أن الذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن، القرآن ويتضمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا في القرآن بقبول ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. الذين آتيناهم الكتاب فتلوه متبعين له حق اتباعه، يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، التلاوة يعني الاتباع، يقال جاء القوم واحد أو واحدا تلو الآخر يعني بعد الآخر، متبعين له حق اتباعه إيمانا وعملا وتطبيقا وعقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة. فهناك آيات في القرآن تأمر بالإيمان بالله عز وجل ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر، فالذين آتاهم الله الكتاب يتبعون هذه الآيات ويؤمنون كما أمر الله عز وجل. وهناك آيات تأمر بأعمال كثيرة، يتبعون القرآن والكتاب في هذه الأعمال، فإذا أمرهم الله تعالى بالصلاة أقاموا الصلاة، وإذا أمرهم بالزكاة آتوا الزكاة، وإذا أمرهم ببر الوالدين والإحسان إليهم أحسنوا إليهم، وإذا أمرهم بصدق الحديث صدقوا، وإذا أمرهم بأداء الأمانة أدوا الأمانة، وهكذا إلى آخره، فأتمروا بأمره وانتهوا عن نهيه وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وآمنوا بمتشابهه فهم المؤمنون حقيقة، أولئك هم المؤمنون حقا. يعني ليس الإيمان دعوة تدعى ولا كلمة يقولها الإنسان فقط، لا، إنما الإيمان علم وعمل، قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالقلب، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فليس الإيمان مجرد دعوة تدعى فيقول الإنسان أنا مؤمن، فنقول له: ما دليل إيمانك؟ يقول: دليل إيماني أنني أصدق بالله عز وجل ربا وإلها ومعبودا، وأعبده وحده لا شريك له، وأطيع أوامره، وأنتهي عما نهى عنه، وأتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوالي أولياءه، وأعادي أعداءه، وأحب ما أحب الله، وأكره ما كره الله، إلى آخره. فنقول: هذه علامة الإيمان، هذا من الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا. في من الذين قال الله فيهم هذا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الدروس المستفادة من الآية: كن من أهل الله عز وجل وخاصته الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من فوائد الآية أن العبد ينبغي عليه أن يسعى ليكون من أهل الله وخاصته، وهم أهل القرآن، وهم أهل القرآن. أهل القرآن من هم؟ أهل القرآن نسأل سؤالا، من هم أهل القرآن؟ هل مجرد حفظ القرآن دون العمل به يصير الإنسان من أهل القرآن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. معك محامي بيدافع عنك يوم القيامة، معك مدافع محاجج يدفع عنك كل شر يوم القيامة، وهو أجر قراءتك لسورة البقرة ولسورة آل عمران وحفظك لهاتين السورتين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالقرآن وأهله، ثم عرف الأهل فقال الذين كانوا يعملون به في الدنيا. الذين كانوا يعملون به في الدنيا، هؤلاء هم أهل القرآن. أهل القرآن هم الذين يعملون به في الدنيا. ولهذا ينبغي علينا أن نفعل كما فعل أسلافنا رضي الله عنهم، كانوا يتعاملون مع القرآن وكأنه رسائل جاءت من قبل ربنا سبحانه وتعالى. أنت الآن في موقعك هذا، إذا جاءتك رسالة من إنسان عزيز عليك لم تره منذ فترة، وليكن مسافر لدولة أخرى، والآن جاءتك رسالة، يعني الرسائل قديما كانت تأتي عن طريق البريد مكتوبة في جواب، والآن ممكن تأتيك الرسالة عن طريق برنامج على تليفونك أو على الحاسب الآلي. هل يمكن أن تنظر لرسالة جاءتك من أبيك الغالي أو من أمك أو من أخيك أو من أعز أصدقائك ولا تفتحها لتقرأها؟ هل يمكن؟ هل تكون هذه محبة؟ يعني واحد أبوه غايب بقاله 20 سنة، مسافر، فقط يرسل لهم المال لينفقوا منه على أنفسهم، أو غايب لا يعلم أين هو وفجأة لقى رسالة جاله من أبيه، ممكن ياخد الرسالة دي يحطها في الدرج على أساس إن هي بركة وما يفتحهاش؟ يبقى ده محب. بعض الناس بيعمل كده، ياخد المصحف يعلقه في العربية حرص، أو يحطه في درج المكتب بركة فقط، لا يعلم شيئا عن القرآن غير هذا. ولذلك تطور الأمر عندهم إلى اقتطاع آيات من القرآن الكريم وجعلها في ما يشبه التميمة أو التحويطة، يعلقونها على صدر الأطفال، وبعضهم يكتب سورة ياسين أو سورة الرحمن أو سورة الملك أو يجمعها في كتيبات صغيرة ويوزعها لتحمل في الجيب. ثم تطور الأمر إلى أن تصير تجارة، فيكتب لوحات من القرآن وتعرض على الطرقات كما تعرض صور الممثلين ولاعبي الكرة والمشاهير في العالم، تمشي على الأرصفة تلاقي لوح القرآن والأحاديث مفروشة على الطريق للعرض للبيع، وجنبها على السواء لوحات عليها صورة اللاعب الفلاني والفنانة الفلانية والراقصة الفلانية والإعلان الفلاني ومناظر طبيعية وما إلى ذلك. فصار الناس يقبل بعضهم على شراء لوحة كهذه ليعلقها عنده في حجرة الجلوس لتزين المكان أو لتدفع العين والحسد. يقول لك إن من ناخد صور لوحة فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، نحطها في حجرة النوم عشان العريس لما حد يخش عنده ما يحسدش رجلين الدولاب. هل الرسائل التي جاءتنا من عند الله عز وجل جاءت لأجل هذا، أن يؤتى بالرسالة فلا تفتح ولا تقرأ؟ طيب فتحناها وقرأناها، قرأت الرسالة فإذا بأبيك أو بالغائب عنك يقول لك أنا قادم إليك غدا في صلاة الفجر، سأكون في المطار الساعة 4 الفجر ومحتاج أنك تقابلني بسيارة لأنني أخشى من قطاع الطريق. هل بإمكانك وأنت الحريص عليه وعلى سلامته والحريص على كسب وده ومحبته والحريص على إظهار حبك له وعلى البرهنة أنك بتحبه، أنك تمسك الرسالة بعد ما قريت اللي فيها وتروح له علامة كده أن أنت قريت الرسالة وتروح جاي قافلها ونايم وتقول الصباح رباح غدا تفرج بإذن الله، فإذا به يصل إلى مكانه وينتظرك فلا تأتي، يتصل عليك فلا ترد، هل تكون هذه فعلا محبة؟ هذا يحدث معنا عندما نقرأ القرآن وفيه الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بنا نجلس وعلى سبيل المثال المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت لا تقوم إلى الصلاة أو فلان لا يقوم إلى الصلاة، عملت باللي في الرسالة؟ عملت بما فيها؟ لا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وانت سمعها وكأنها تثقب أذنك وقاعد تبص على رايحة والجاية، تبص على النت وعلى التلفزيون وعلى الجرايد وتقول لي بسمع النشرة، هل هذا فيه طاعة وتنفيذ لهذه الرسالة التي جاءت من عند الله عز وجل؟ ها؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون القرآن الكريم رسائل يتذاكرونها بالليل وينفذونها بالنهار، كأن جاي لك رسالة، فإذا وصلت إليك بالنهار تعمل بها بالليل وإذا وصلت إليك بالليل تعمل بها بالنهار، هكذا يكون التعامل مع من أراد أن يكون من أهل القرآن. النهاردة أنت عايش في الدنيا، لو جالك يوم حر درجة الحرارة فيه 50 مثلا، عمرك شفت هنا في مصر درجة الحرارة وصلت 50؟ أنا ما شفتش، ممكن الناس اللي في الصحاري ممكن توصل عندهم كده في بعض المناطق، لكن هنا في المنطقة هنا ما شفناش، لكن في بعض دول الخليج بتوصل. تخيل ان انت واقف في مكان درجة الحرارة فيه 50 وحلق راسك بالمكنة ومش لاقي طاقية تلبسها على راسك ومش لاقي هدوم تلبسها، واقف بالشرطي بس جسمك كله مكشوف كده، تقدر تستحمل قد ايه؟ تقدر تستحمل قد ايه. طب اذا جيت تمشي وقلنا لك انت محكوم عليك تقف هنا 10 سنين، تقف ايه 10 سنين، هتتمنى ايه ساعتها؟ عايز تاكل؟ هنقول لك مفيش اكل. ازاي ممنوع الاكل؟ طب عايز اشرب؟ ممنوع الشرب. طب عايز اقعد؟ رجلي وجعتني من الوقفه، ممنوع. طب عايز انام؟ ممنوع. طب انا عيد جات لي حمى عايز اتعالج، ممنوع. طب عايز اموت، ممنوع. كل حاجة ممنوعة حتى الموت. ده ايه ده؟ تخيل الوضع ده كده، ولاح لك من بعيد من يمكن ان يدفع عنك هذا الشر وهذا الهول العظيم. الشمس فوق دماغك، نار، والجوع والعطش والزحمة، تلاقي الناس حواليك. شفت لما تكون راكب قطر وجاي من سفر من سوهاج مثلا، وجاي في قطر عادة والقطر زحمة جدا، وانت واقف مش لاقي حتة تقعد فيها وتعبان ومش عارف حتى تاخد نفسك. ولا حلك من بعيد من يمكن ان يدفع عنك هذا الشر، لكن بثمن. قال لك انا ممكن ادافع عنك وطلعك من الورطة دي، لكن بثمن. يا ترى ايه اللي في الوقت ده تملكه يغلى عليه؟ يعني ايه اللي ممكن يكون في ايدك تقول له لا دي مش هديها لك، خليني واقف كده احسن. في حاجة ممكن تخطر ببالك دلوقتي ان انت ممكن تبخل بها على ما ينجيك من هذا الهول الشديد؟ طب انقل الصورة بقى للآخرة بشكل أفظع، شكل لا تتصوره. ان انت واقف عريان موت زي ماما كلدتك، حافي، الشمس فوق دماغك بمسافة يعني أقل من المليمتر فوق دماغك كده، وزيد في حر الشمس بمقدار 10 سنين. 10 سنين مع بعض اتجمعوا في لحظة واحدة وبقت فوق دماغك، والزحام شديد جدا لدرجة ان كل الخلق من اول سيدنا ادم لحد يوم القيامة في مكان لو واحد وقف ونادى عليهم يسمعهم كلهم. يعني لما واحد ينادي على مجموعة من الناس ويسمعهم كلهم ويشوفهم كلهم هيكونوا في مساحة قد ايه؟ شك ان هي مساحة قليلة. ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. العرق يسيل لدرجة ان في ناس عرقها يغوص في الارض 70 ذراعا. يعني العرق ينزل في الارض 70 متر ولا 70 ذراع، والعرق يجيب بعض الناس يجيبها العرق لحد الفم كده يعرق، والعرق يطلع لحد الركب لحد الوسط لحد ما يغرق في العرق خالص. في قلب هذا الزحام وهذه الشدائد تلاقي مصيبة كبيرة قوي. تلاقي الناس حواليك اللي ماسك دراعك من ناحية اليمين، واللي ماسك دراعك من ناحية الشمال، واللي ماسك أفاكوا اللي بيمسك فيك، كل واحد يقول لك أنا عايز حقي، عايز شدائد وأهوال لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. في قلب كل الشدائد دي يلوح لك من يدافع عنك أو ما يدافع عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. تحاجان يعني تدافع عنك يوم القيامة. جالك من يدافع عنك يوم القيامة لكن بشرطين. الشرط الأولاني أن يكون عندك علم بالقرآن وتلاوة وقراءة للقرآن، والشرط الثاني أن يكون عندك عمل بالقرآن. والموضوع ده جيت في موضعين في الحديث. الموضع الأولاني أنه قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، فقيد الأهل بالإيه؟ بالعمل. والموضع الثاني أنه قال تحاجان عن صاحبهما، ما جاش في الحديث فيما أعلم أنه قال تحاجان عن قارئهما، إنما قال تحاجان عن صاحبهما كما قال في الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه يؤتى بالقرآن وأهله، يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ولم يأتي فيه شفيعا لقرائه، لأن مجرد القراءة دون عمل تجعل القرآن حجة عليك، كما في حديث أبي مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك يعني إذا عملت به، أو عليك يعني إذا لم تعمل به. والسؤال الآن بعد أن عرفت هذا وعرفت أن القرآن يشفع لمن عمل به يوم القيامة، ألا يستوجب هذا أن تسعى من الآن لتكون من أهل القرآن؟ هذا هو، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. استفادوا منها أن الإنسان يسعى لكي يكون من أهل القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وهم الذين يتلونه ويعملون به ويتبعون ما فيه، فهم يتلونه تعبدا وعملا. ولذلك يا أخي إذا قرأت القرآن فتنبه لما يلي: واحد، اقرأ القرآن بدون عجلة، بكل تأني وترو وتأمل، استعجلش، لا تجعل همك آخر السورة، اقرأ القرآن بدون عجلة. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. بعض الناس سمع بعض إخواننا يحفظ إنسانا القرآن ويعلمه القرآن، فوجده يوقف عند المد والترقيق والتفخيم والغنة وأحكام التلاوة، ويقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. قال له إيه ده، هو حفظ القرآن كده؟ لا، ده لو حفظ القرآن كده واحد عايز يدخل الإسلام وشافك بتعمل كده مش هيدخل، هيقول لك لا يا عم خليكم بالقرآن بتاعك والدين بتاعك، أنا مش داخل الإسلام. ده ليه؟ ده بيقول كده ليه؟ أولا لأنه جاهل لم يعلم، خدنا المرة اللي فاتت في قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، من الدروس المستفادة أن كل مقالة خبيثة سببها الجهل وعدم العلم. لكن هذا لم يذق حلاوة تلاوة القرآن كما أمر الله عز وجل، بالإضافة لأن الهداية لمن شرح الله صدره للإسلام، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بعض إخواننا جزاه الله عنا خيرا بيقرأ عليه طالب من أمريكا، قرأ عليه القرآن برواية حفص عن عاصم، وقرأ القرآن بالقراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة، وقرأ عليه الآن يقرأ عليه من طريق الطيبة، فأرسل لي بعض المقاطع في مجلس التلاوة. هذا ممن لا يتكلمون العربية، يعني هو في نشأته أصلا إيه؟ ما بيتكلموش عربي. لما استمعت لتلاوته ومخارج الحروف عنده وأدائه وضبطه للأوجه وترتيبها وحسن استيعابه للجمع بين القراءات بهذه الطريقة. لا أخفي عليكم أنا استصغرت نفسي بجانب هذا الغلام، وعندما تفتح قناة القرآن الكريم تجد عليها كثرة كاثرة من طلاب القرآن الذين هم من بلاد لا تتكلم العربية أصلا، لدرجة أن الواحد منهم لا يحسن أن ينطق كلمتين مع بعض بالعربي، فإذا بدأ يقرأ القرآن انطلق لسانه كأنه عربي ابن عربي لم يعرف إلا العربية. ما هو السر؟ تقرأ قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فتعرف السر. القرآن يسره الله عز وجل على العباد وسهله، لكن يا أخواني المسألة مسألة إصرار وتعليم وهدف، يضع الإنسان لنفسه هدفا يريد أن يحققه فيسعى إليه بكل ما أوتي من جهد. وكما قال إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذا النحو: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. في إنسان نفسه يتعلم وإنسان يرفض أن يتعلم ويلوم من يسعى ليتعلم، وهو كما قال القائل حمار توم الحكيم قال: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هو يقول أنا جاهل وعارف أن أنا جاهل، لكن اللي ركبني جاهل ويجهل أنه جاهل، فكر نفسه أعلم أهل الأرض. هذا حال بعض الناس سبحان الله. كان يأتيني بعض إخواننا في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات يعني ليتعلم القراءة والكتابة، فكان يأتي بكراسة وقلم رصاص، كان يأتي إلى المسجد فأعطيه حرفا ينطقه ويكتبه ويقرأه، فظل يأتي حتى قطع معي شوطا إلى أن لقيه بعض المخذلين، فقال له: إيه يا أخي، وأنت مش مكسوف من نفسك وأنت واخد الكراسة والقلم الرصاص زي العيال الصغيرة ورايح بيها على المسجد، مش مكسوف من طولك هذا؟ فانقطع الأخ ولم يعد، انقطع ولم يعد. كلمة قطعت عليه الطريق، فهي شر من قطاع الطريق الذين يخرجون على المرء في طريقه فيسلبون ماله وروحه، وربما لم يلقي لها صاحبها بالا، لكن هذه الكلمة جعلت للشيطان عليه سبيلا. ربما كان الواحد منا في سبيله لطلب العلم يتردد ألف مرة كلما أراد أن يخرج، الشيطان يقول له: يا عمي أبعد، لا تخرج، لا تذهب للشيخ فلان، لا تذهب لدرس العلم، اسمع من التسجيلات، يكفيك ما عندك، الشيخ يطول عليك، وهكذا حتى يقاوم نفسه ويجاهد نفسه ويذهب. لكن مع هذه الصراعات النفسية إذا جاءه المخذل استمع له وقعد، وجد مرجحا، وجد مرجحا لجهة معينة. الفائدة الثانية أو الأمر الثاني يعني الأمر الأول قلنا اقرأ القرآن بدون عجلة بكل تأن وترو وتأمل. ثانيا خذ القرآن خمس آيات خمس آيات أو عشرا عشرا، ولا تجاوز في تفهم القرآن هذه الخمس أو العشر حتى تتعلم ما فيها مما تيسر من العلم، ثم تعمل بذلك وتطبقه بحذافيره حسب الاستطاعة. يعني لما نكون بنقرأ قراءة التدبر ما تكترش، ممكن تقرأ ختمة كاملة في الصلاة وفي التعبد بسرعة لا بأس، فهذا جائز. لكن أنا بتكلم على قراءة الايه؟ التدبر والتأمل، معك 5 آيات 10 آيات، كرر 10 آيات وتمعن فيها وسأل عنها واقرأ تفسيرها وانظر ما فيها من الأوامر والنواهي وما يتعلق بها من الأخلاق وما يتعلق بها من العقائد والعبادات وما يتعلق بها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل هذا على نفسك، ثم تخطى إلى ما بعدها. 3، إذا مررت بآية رحمة، ركز معي وانت بتقرأ القرآن، إذا مررت بآية رحمة فاسأل الله أن يرحمك، وإذا مررت بآية عذاب أو وعيد فاسأل الله النجاة من ذلك، وإذا مررت بآية فيها عبرة كقصص الأولين أو آية سجدة فاسجد. في آيات فيها سجدات في القرآن، يعني كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في سجدتين في سورة الحج، سجدة في سورة الرعد، سجدة في سورة مريم خروا سجدا وبكيا، سجدة في سورة الانشقاق في آخر القرآن، سجدة في سورة العلق مثلا. من السنة أنك لما تقرأ آية فيها سجدة في سورة الإسراء مثلا، أي سورة فيها سجدة، لما من السنة أن أنت لما تقرأ آية فيها سجدة مثل قوله تعالى يخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا، أنك تعمل إيه؟ تسجد، حتى لو كنت في صلاة تسجد ثم تقوم وتكمل قراءتك أو تركع. لكن من السنة أنك إيه؟ أنك تسجد. بعض إخواننا بيقول لك ايه موضوع السجدة دي؟ سجدة زايدة. كنا واحنا صغيرين لما نصلي الفجر في المسجد يوم الجمعة نفكر ان يوم الجمعة بنصلي الفجر 3 ركعات، عشان ما كناش عارفين ان دي اسمها سجدة ايه؟ سجدة تلاوة. عم الحاج اللي كان بيصلي بينا رحمه الله كان يصلي كل يوم جمعة يقرأ آية السجدة ويسجد ويقوم تاني، فاحنا مفكرين ان دي ركعة. اشمعنى يوم الجمعة زايد ركعة؟ لا، دي مش ركعة، دي ايه يا شيخ اسلام؟ اسمها سجدة تلاوة. اسمها ايه؟ سجدة تلاوة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نكمل درس التفسير في يوم الخميس القادم بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.